بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا المعلق قد وصله البخاري في كتاب الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وإذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فهو من؟ المسندي الجعفي، وهذا هو الأصل والغالب. قال: حدثنا أبو عامر وهو القيسي العقدي عبد الله بن عمرو، وهو ثقة. قال: حدثنا فليح وهو فليح بن سليمان، في حديثه ضعف إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه. البخاري أخرج في صحيحه لجماعة من الضعفاء، لكنه انتقى من أحاديثهم ما كان صحيحا. أيهم أكثر الرواة الضعفاء، في صحيح البخاري أم في صحيح مسلم؟ في صحيح مسلم أكثر، لكنهم ينتقون في البخاري ومسلم، ينتقون من أحاديث الضعفاء. فليس معناه إذا وجدت رجلا ضعيفا في سند حديث في البخاري أن تقول ضعيفا، لأنه ينتقي، البخاري ينتقي. قال: حدثني سالم أبو النضر وهو المدني ثقة ثبت، إلا أنه يرسل، أي يروي الأحاديث مرسلة، عن بسر بن سعيد وهو العابد، يقال له العابد، بسر بن سعيد العابد مولى بن الحضرمي، وهو ثقة جليل. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا أو أعلمنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، وفي رواية لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الحديث متفق عليه، وهذا حديث عظيم في فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة وأعلم الصحابة. أبو بكر أعلم الصحابة كما في هذا الحديث، وكان أبو بكر أعلمنا، أي أكثرنا علما. وقد ظهر علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في زمن الردة، فإن العالم هو الذي يظهر علمه في زمن النوازل، لما ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختلف الصحابة هل يقاتلون أم لا، فكان رأي أبي بكر أن يقاتلوا إذا منعوا الزكاة. فقال أبو بكر، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر عمر وصدور الصحابة، فوافقوا أبا بكر وقاتلوا أهل الردة، سواء الذين ارتدوا عن الإسلام أو الذين منعوا هذه الشعيرة. فكان أبو بكر رضي الله عنه حصناً حصيناً في تلك الفتنة لأهل الإسلام، ولهذا قال علي بن المديني: نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر في زمن الردة، وبالإمام أحمد في زمن المحنة. والمراد بها محنة خلق القرآن. فإذن أبو بكر الصديق هو أعلم الصحابة، وهو من حفظة القرآن، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو أحقهم بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأدلة كثيرة، ومنها هذا: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي يقول فيها أبو ذر أو أبو هريرة أو غيرهما: حدثني خليلي. فإن قول الصحابي خليلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقوله عليه الصلاة والسلام فلان خليلي من الصحابة، فإن الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا. وأما قول الصحابة خليلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء آخر. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وفي هذا الحديث يدل على ذكاء أبي بكر وفطنته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه أن الله خيره بين بقائه في الدنيا وبين الرحيل، فاختار ما عند الله. فتفطن أبو بكر أن المراد به نبي الله، حتى أن بعض الصحابة كما في هذا الحديث تعجبوا: لماذا يبكي أبو بكر؟ الرسول يتحدث عن عبد ولم يقل أنا. وكان أبو بكر قد علم أنه هو، ولما رأى عليه الصلاة والسلام ذكاءه وفطنته امتدحه بهذا المدح العظيم: إن أمن الناس علي في صحبته، أي من كان يستحق المن بما قدم وأعطى، وإن كان أبو بكر لا يمن، ولكن هذا يدل على أنه بذل وأعطى شيئا كثيرا. فهو الذي تصدق بماله كله، وزوجه بابنته، ورافقه في هجرته، وصدقه في دعوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. ولهذا سمي بالصديق، سمي بالصديق رضي الله عنه. وقوله: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، لأن الصحابة الذين كانوا قريبين من المسجد لهم أبواب إلى المسجد يستسهلون في الدخول إليه، فلما أمر بسد تلك الأبواب والخوخ، وهي عبارة عن نوافذ إلى المسجد، قال: إلا باب أبي بكر، إكراما لأبي بكر. وقد جاء حديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا في فتح الباري عن جماعة كثيرين من الصحابة، عن ابن عباس وأنس أو عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عباس وجابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سد الأبواب إلا باب علي. الحديث: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، أصح، فهو في الصحيحين، ولكن ذلك الحديث الذي أشير إليه أجاب عنه أهل العلم بأجوبة. الجواب الأول أنه حديث ضعيف، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ورد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال له: طرق تصح بمفردها، فكيف إذا اجتمع بعضها إلى بعض؟ فليس بموضوع، بل إنه حديث يحسن. وإذا كان حديث حسن فإن المقصود بالجمع بينه وبين حديث أبواب الأبواب إلا باب أبي بكر أنه في أول الأمر قال عليه الصلاة والسلام: سدوا الأبواب إلا باب علي، ثم قال بعدها: سدوا الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، فكان هذا في أول الأمر، ثم عمم الحكم ولم يبق إلا باب علي. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فإنهم يقولون: لم يكن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه باب إلا الذي إلى المسجد، كما جاء في بعض الروايات. وأما أبو بكر وغيره من الصحابة الذين كانت لهم أبواب إلى المسجد فلكل واحد باب إلى الشق الآخر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك، فإن علي ليس له مخرج من بيته إلا إلى المسجد، فلهذا ترك بابه. ولم يكن هذا الحديث لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ليس له دخل في قصة علي، فإن هذا إنما يتحدث عن الأبواب التي لأهلها أبواب أخرى إلى الجهات الأخرى. وأما علي فليس له إلا باب واحد كان إلى جهة المسجد فترك، لأنه لا يستطيع أن يخرج إن غلق ذلك الباب. هكذا قال جماعة من أهل العلم. وقد روى حديث أبي بكر أهل المدينة، وروى حديث علي أهل الكوفة، كثير من أهل الكوفة، ولهذا بعضهم شنع وقال هو حديث ضعيف لعله من اختلاق الشيعة، ولكن كما سمعت أن له طرقا كثيرة يصحح أو يحسن بها والجمع بينها كما تقدم. هذا الحديث سد الأبواب إلا باب أبي بكر، يقول جمهور أهل العلم فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك. إذا كان هذا الإكرام والتخصيص لأبي بكر إذن فهو أحق بالخلافة، فهذا من الأحاديث التي فيها الإشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونستفيد من هذا الحديث أيضا صيانة المساجد، وأنها لا تجعل طرقا للمارة، وقد صحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث النهي أن تجعل المساجد طرقات، ومعنى ذلك أن الإنسان يمر بالمسجد ولا يصلي ولا يجلس، إنما يتخذه ممرا، وهذا يحصل في بعض المساجد التي تكون في الأسواق أو تكون في عند ازدحام الناس، فربما بعضهم يختصر الطريق من شارع إلى شارع فيمر في المسجد، فإذا كان يتخذه طريقا فهذا منهي عنه. والحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني في النهي عن اتخاذ المساجد طرقات. وأما من دخل المسجد ليصلي ثم أراد أن يخرج من الباب الآخر لعمل في الجهة الأخرى فهذا أمر يسير ولم يتخذه طريقا. أما أن يجعل المسجد كالطريق فقط يمر منه مرورا ولا يصلي فهذا منهي عنه. ولهذا غلقت هذه الأبواب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها قد تتخذ لذلك، يدخل المسجد ويمشي إلى مكان آخر فيكون المسجد طريقا. والمساجد تصان عن ذلك، وإنما تهيأ للصلاة والعبادة والذكر. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان شديد الخشوع وكثير البكاء، إذا سمع القرآن وإذا صلى وإذا سمع مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لما أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم راحل بتخيير ربه له بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهذه صفة محمودة في أبي بكر ومن كان على طريقته، البكاء من خشية الله. والبكاء من خشية الله صفة محمودة لا مذمومة، لأن بعض الناس يقول أو يرى أن الذي يبكي دائما يبكي من خشية الله، قالوا هذا جبان، هذا خواف، هذا ضعيف النفس، وهذا خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الحال، ومع ذلك كانوا أسود الشرع، وهم الذين فتحوا البلدان، أحدهم ربما يرمي بنفسه إلى حصن من حصون الكفار فيفعل بهم الأفاعيل وهو بمفرده حتى ينصر الله المسلمين، وآخر ربما يواجه العشرة من المقاتلين في ساحة المعركة، وهكذا مواقفهم ومشاهدهم عظيمة تدل على شجاعتهم. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عنه أنس كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وكان كما في حديث البراء وغيره: كان الرجل الشجاع هو الذي يقترب في المعارك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من رجل قلبه قاس كالحجر لا يلين لا في صلاة ولا في موعظة ولا عند قراءة القرآن ولا في قيام الليل ولا في أي حال من الأحوال، ومع ذلك تجده من أجبن الناس. فليست هذه هي العبرة، بل هذه صفة محمودة، وهي التي عليها أهل العلم كما ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة الإسراء. في أي آية في سورة الإسراء؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال هذا تسلية لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إعراض الناس، وأن أهل العلم هم الذين سيقبلون ما جئت به ويستجيبون، وهذه صفتهم. وهكذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا صلى لم يسمع الناس من البكاء، يعني أن الناس لن يسمعوا قراءته من شدة البكاء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص هذا أبو بكر اتركوه جانبا ما دام أنه يبكي كثيرا وانظروا لنا واحدا شجاعا يصلي بالناس، بل جعل هذا مدحا فيه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، لما حصل التكرار من أزواجه عليه الصلاة والسلام. نستفيد من هذا الحديث أيضا أن رابطة الإسلام هي أقوى رابطة، ورابطة الإيمان هي أقوى رابطة التي تربط بين المؤمنين والمسلمين، فلا يحتاج إلى معاهدات ولا عقد المواثيق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة دين الله عز وجل. فبعض الناس ربما يجعل تلك المواثيق والعهود، يتعاهد مع غيره على أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستقيمون على دين الله، لا، وإنما يكتفى بالإسلام. ولكن أخوة الإسلام ومودته هي التي تربط بين المؤمنين، وهي التي تلزمهم بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. والعبد مأمور بذلك إلى أن يلقى الله عز وجل. ونستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل أمر مهم قام فخطب الناس، ولا يلزم أن يكون في خطبة الجمعة، بل حتى في غيرها يقال خطب الناس. وكان كثيرا ما يجلس على المنبر إذا أراد أن يحدث أصحابه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.